نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تعلمنا الكيفية المثلى لمواجهة عواصف الحياة، وهي الالتجاء إلى الرب العلي والاتكال على شخصه الكريم في كل وقت. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نعرف المزيد عن اليهود الذين لجأوا إلى مصر مخالفين إرادة الرب، وكيف كانوا ملوثين بكل أنواع الخرافات وعبادة الأوثان وأشكال العبادة الزائفة التي تضمنت الزنا وغير ذلك من رجسات الأمم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 44 وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح 44 وابتداء من العدد الأول، ونقرأ فيه: الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر. كانت تلك آخر رسالة يقدمها إرميا إلى الناس، وآخر كلمات الله للشعب الذي أدار له ظهره وذهب إلى مصر، إلى المكان نفسه الذي حررهم الله منه. ونواصل كلمات إرميا في العددين الثاني والثالث من الأصحاح 44، وجاء فيهما: الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر، الساكنين في مجدل وفي تحفنحيس وفي نوف وفي أرض فتروسا، قائلة: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، أنتم رأيتم كل الشر الذي جلبته على أورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خريبة هذا اليوم وليس فيها ساكن، من أجل شرهم الذي فعلوه ليغيظوني، إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا آباؤكم. يقول الله لهم هنا إنهم رأوا الخراب الذي حدث للأرض، وأن كل ما حدث لأن الشعب تركوا الرب العلي وراحوا يعبدون آلهة أخرى. ومع ذلك يا أصدقائي، فلم يتعظ الشعب الموجود في مصر. ونتابع بعد ذلك كلمات النبوة في الأعداد من الرابع إلى الثامن، وجاء فيها: فأرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا: لا تفعلوا أمر هذا الرجس الذي أبغضته، فلم يسمعوا ولا أمالوا أذنهم ليرجعوا عن شرهم فلا يبخروا لآلهة أخرى. فانسكب غيظي وغضبي واشتعلا في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم، فصارت خريبة مقفرة كهذا اليوم. فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل: لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم لانقراضكم رجالا ونساء أطفالا ورضعا من وسط يهوذا، ولا تبقى لكم بقية لإغاظتي بأعمال أياديكم، إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها لتتغربوا فيها، لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض. السؤال هنا هو مستمعي الكرام، لماذا يستمرون في عبادة الأوثان؟ فالله العلي يقول لهم بوضوح إن سبب طردهم من أرضهم وخراب تلك الأرض هو أنهم أصعدوا البخور وعبدوا آلهة غريبة، غير أنهم ظلوا مستمرين في تلك الأفعال عندما أتوا إلى مصر، رغم أنها الأفعال البغيضة التي جلبت عليهم دينونة الله العادل من قبل. بعد ذلك تقول النبوة في العدد التاسع من الأصحاح الرابع والأربعين: هل نسيتم شرور آبائكم وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم وشروركم وشرور نسائكم التي فعلت في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ من الجدير بالملاحظة هنا يا أحبائي أن تتهم النساء أيضا، لأنهن كن مذنبات بتلك الرجسات. وحين نقرأ ما حدث يبدو أن تلك النساء كن في المقدمة وهن اللاتي كن يقودن تلك الرجسات. عادة ما يكون فساد المرأة هو القشة الأخيرة التي تقسم ظهر الأمة، فلدى المرأة القدرة على الوصول إلى مراتب أسمى من الاختبار الروحي وعلى الانحدار أيضا إلى أعماق الفجور الأخلاقي على نحو يفوق الرجال كثيرا. فحين تسوء أخلاق المرأة يكون الأمر مريعا، فالرجال أخشن بطبيعتهم، بينما للمرأة طباع رقيقة وذات طيف واسع تمكنها من الوصول إلى مستويات عليا وكذلك الهبوط إلى مستويات دنيا. ويتحرك طيف المرأة على مستوى أعمق وأعرض من ذلك الطيف الخاص بالرجل. لذلك فحين تسقط المرأة فهي عادة ما تهبط إلى القاع، وحين يحدث هذا تكون نهاية الكل غالبا. وتجدر الملاحظة إلى أن المرأة كثيرا ما تأخذ في الكنيسة المواضع الروحية القيادية، سواء في مجموعات الصلاة أم في الخدمة أم في أمور مؤثرة أخرى، وهي كثيرا ما تكون متناغمة مع الروح القدس على نحو جميل ومجيد وملهم. فما أجمل أن نرى امرأة تسير مع الرب بطباعها الحساسة لما يريده الروح القدس. وفي سياق متصل مستمعي الكرام، أحياناً تسأل المرأة رجلها إن قد لاحظ أي تغيير في الناس الذين كانوا معهم في تلك الليلة، وغالباً ما لا يكون الرجل قد لاحظ أي شيء، فترد عليه أنها شعرت في روحها بأمر ما، وعادة ما تكون لديها بصيرة روحية مدهشة. وهنا يقول الرجل إنه لاحظ ذلك الأمر لكنه لم يعني له شيئا. وبهذا يا أحبائي نرى أن للمرأة قدرة حساسة على التناغم الروحي مع الروح القدس، وكذلك جزئيا بسبب طبيعة الرجل الخشنة وطيفهم المحدود ورغبتهم في الإنجاز، مقارنة برقة النساء وطبيعتهن الحساسة وطيفهن العريض على مختلف الأصعدة النفسية والروحية. لذلك تكون للنساء إمكانات عظيمة وبصيرة روحية ثاقبة، فما أجمل أن نرى امرأة تسير في الروح بسبب تلك المستويات العليا التي تقدر أن تصل إليها بفضل روحها الحساسة. وما أسوأ أن نرى العكس، أي أن نرى نساء ينغمسن في الشر وصولا إلى أوضاع مأساوية تؤثر في الكثيرين، وهذا ما حدث في القصة هنا. فبالعودة إلى قصتنا مستمعي الأكارم، يقول إرميا النبي هنا إن الزوجات اشتركنا مع أزواجهن في هذه التهم الموجهة إلى ذلك الشعب الهارب إلى مصر. بعد ذلك نتابع ما جرى من أحداث في الأعداد من العاشر إلى السابع عشر، وجاء فيها: لم يذلوا إلى هذا اليوم، ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي وفرائضي التي جعلتها أمامكم وأمام آبائكم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أجعل وجهي عليكم للشر ولأقرض كل يهوذا، وآخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى أرض مصر ليتغربوا هناك، فيفنون كلهم في أرض مصر، يسقطون بالسيف وبالجوع، يفنون من الصغير إلى الكبير بالسيف والجوع، يموتون ويصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا، وأعاقب الذين يسكنون في أرض مصر كما عاقبت أورشليم بالسيف والجوع والوباء. لا يكون ناج ولا باق لبقية يهوذا الآتين ليتغربوا هناك في أرض مصر ليرجعوا إلى أرض يهوذا التي يشتاقون إلى الرجوع لأجل السكن فيها، لأنه لا يرجع منهم إلا المنفلتون. فأجاب إرميا كل الرجال الذين عرفوا أن نساءهم يبخرن لآلهة أخرى، وكل النساء الواقفات محفل كبير، وكل الشعب الساكن في أرض مصر في فتروس، قائلين: إننا لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها باسم الرب، بل سنعمل كل أمر خرج من فمنا، فنبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم، فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نرى شرا. تكلم إرميا في هذا المقطع عن شر الزوجات، وقال أيضا إنه لن ترجع من المجموعة التي وصلت إلى مصر سوى مجموعة صغيرة. بعد ذلك تناول النظام الديني الذي كان سائدا في بابل، وقد وقع فيه الشعب العبراني بعبادتهم آلهة بابلية مثل تموز وسميراميس، اللذين يحملان مفهوم الابن والأم، فقد كانوا يعبدون سميراميس حاسبين إياها أم السماء وأم الإله، والتي كانوا يعتقدون أنها ملكة السماء. وللمزيد عن العبادة في بابل القديمة يمكن الاطلاع على المراجع التاريخية ومواقع الإنترنت التي تتناول هذا الموضوع بتفاصيل مثيرة للاهتمام، وهي تساعدنا على استيعاب الخلفية التاريخية لأسفار الكتاب المقدس. وبالعودة إلى رأي اليهود الذين كانوا في مصر، فقد أصروا أن يفعلوا ما يحلو لهم، حيث سيعبدون ملكة السماء وسيحرقون البخور لها، كما سيسكبون تقديماتهم وذبائحهم لها. ويكمل بعد ذلك في الأعداد من 17 إلى 19 من الأصحاح 44، وجاء فيها: كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم، فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نرى شرا، ولكن من حين كففنا عن التبخير لملكة السماوات وسكب سكائب لها، احتجنا إلى كل وفنينا بالسيف والجوع. وإذ كنا نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب، فهل بدون رجالنا كنا نصنع لها كعكا لنعبدها ونسكب لها السكائب؟ بتعبير آخر مستمعي الكرام، أجابت النساء إرميا النبي أن أزواجهن كانوا يعرفون ما تفعله تلك الزوجات، وأن كل شيء كان بموافقة أولئك الأزواج. ومن الجدير بالملاحظة أنهن كنا يعملن على قلب الحقائق، إذ كنا يرجعن سبب الهلاك والخراب الذي واجهه الشعب إلى التوقف عن رفع البخور إلى ملكة السماوات. وهكذا فإننا نرى بسهولة الكيفية التي يستطيع بها الإنسان أن يلوي الحقائق بالكامل ويلوم الله على حياته، ويتهم القدير أنه المسؤول عن كل الأمور السيئة التي تصيب حياته. فنقرأ هنا ما يقوله هؤلاء العبرانيون الهاربون، أن أمور حياتهم كانت على ما يرام، حتى بدأوا يخدمون الله القدوس، ومن حينها وهم يتعرضون للانتكاسات، وهم هنا يرجعون سبب الهلاك والخراب إلى توقفهم عن التبخير لملكة السماء، ويدعون أن حياتهم كانت وفيرة الطعام والخير لما كانوا مخلصين لتلك الملكة الوثنية، وكانوا ينالون بركاتها، فكانت أحوالهم عظيمة، لكن كل شيء تغير منذ أن توقفوا عن التبخير لها، فبدأت المصائب تحل عليهم. ونتابع رد إرميا على أولئك الرجال والنساء في الأعداد من 20 إلى 23 من الأصحاح 44، وجاء فيها: فكلم إرميا كل الشعب الرجال والنساء وكل الشعب الذين جاوبوه بهذا الكلام قائلا: أليس البخور الذي بخرتموه في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم أنتم وآباؤكم وملوككم ورؤساؤكم وشعب الأرض هو الذي ذكره الرب وصعد على قلبه؟ ولم يستطع الرب أن يحتمل بعد من أجل شر أعمالكم، من أجل الرجاسات التي فعلتم، فصارت أرضكم خريبة ودهشا ولعنة بلا ساكن كهذا اليوم، من أجل أنكم قد بخرتم وأخطأتم إلى الرب، ولم تسمعوا لصوت الرب، ولم تسلكوا في شريعته وفرائضه وشهاداته، من أجل ذلكم قد أصابكم هذا الشر كهذا اليوم. إذن مستمعي، يصحح هنا إرميا كلامهم الملتوي ويعلن بجرأة لهم أن ما أصابهم هو بالحقيقة بسبب رفعهم البخور للأوثان، مما جلب دينونة الله عليهم وجعل أرضهم خرابا. وهكذا شدد إرميا بوضوح أن الدينونة والدمار حلا عليهم لأنهم تركوا الرب وذهبوا وراء الآلهة الأخرى وليس العكس كما كانوا يدعون. ويواصل إرميا النبي كلامه إلى أولئك العبرانيين في أرض مصر، وذلك في الأعداد من 24 إلى 28 من الأصحاح 44، وجاء فيها: ثم قال إرميا لكل الشعب ولكل النساء: اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الذين في أرض مصر، هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا: أنتم ونساؤكم تكلمتم بفمكم وأكملتم بأياديكم قائلين: إننا إنما نتمم نذورنا التي نذرناها أن نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب، فإنهن يقمن نذوركم ويتممن نذوركم، لذلك اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الساكنين في أرض مصر: ها أنا ذا قد حلفت باسم العظيم قال الرب، إن اسمي لن يسمى بعد بفم إنسان ما من يهوذا في كل أرض مصر قائلا: حي هو السيد الرب. ها أنا ذا أسهر عليهم للشر لا للخير، فيفنى كل رجال يهوذا الذين في أرض مصر بالسيف والجوع حتى يتلاشوا، والناجون من السيف يرجعون من أرض مصر إلى أرض يهوذا نفرا قليلا، فيعلم كل بقية يهوذا الذين أتوا إلى أرض مصر ليتغربوا فيها كلمة أينا تقوم. يقول إرميا لهم: إنهم أقاموا نذورا لملكة السماء ويريدون أن يوفوها، ولكن الرب يقسم إن الخراب سيأتيهم. وعندما يقسم الرب بنفسه يا أحبائي، فعلى البشر أن ينصتوا جيدا، لأنه لا يوجد ما هو أعلى من هذا القسم. لذلك فعلى الناس أن يتوبوا قبل أن تحل الدينونة العادلة عليهم. ونلاحظ من النص أعزائي المستمعين أنه لا تزال لدى الله العلي بقية أمينة، ففي وسط عالم الارتداد والخطية هناك دائما أشخاص يظلون أمناء لله القدوس. ويذكرنا هذا المقطع بما حدث لإيليا النبي الذي كان مكتئبا في كهف في صحراء سيناء، ولما سأله الرب عما يفعله هناك قال إنه غار غيرة للرب، لأن الأشرار قتلوا كل أنبياء الله العلي ولم يتبقى إلا هو في كل الشعب العبراني. وهنا أتاه الرد القاطع أن الرب حفظ لنفسه 7,000 لم يسجدوا للبعل، وكان الله يعرفهم، فأولئك هم البقية التقية. فحين نظن أننا وحدنا، من المفيد أن نتذكر أن الرب يحفظ له دائما بقية أمينة. بعد ذلك أعلن الله عن أن الخراب آت على أرض مصر وعلى هؤلاء العبرانيين أيضا، ولن ينجو منهم إلا عدد قليل، حيث سيعود الناجون من مصر إلى أرض يهوذا. ويشكل الزمن هنا عنصرا مهما، فكثيرا ما يربح الأنبياء الزائفون مدة من الزمن ويجمعون أتباعا كثيرين، لكن الزمن ليس في مصلحتهم، لأن الحقيقة ستظهر ولو بعد حين. ونحن نسمع في أيامنا هذه عن أشخاص يجمعون حولهم أتباعا كثيرين ويحققون نجاحات على مدى مدة من الزمن، لكن سرعان ما ينقلب الأمر عليهم إذ تظهر الحقيقة بمرور الزمن. وهنا يقول لهم الرب إن الزمن سيكون شاهدا على ما سيجري لهم، وسيرون أن كلمة الرب هي القائمة أخيرا. ويختم إرميا هذه النبوة في العددين 29 و30 من الأصحاح 44، ونقرأ فيهما: وهذه هي العلامة لكم يقول الرب، إني أعاقبكم في هذا الموضع لتعلموا أنه لا بد أن يقوم كلامي عليكم للشر. ها هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع فرعون حفرع ملك مصر ليد أعدائه وليد طالب نفسه، كما دفعت صدقية ملك يهوذا ليد نبوخذرصر ملك بابل عدوه وطالب نفسه. في الزمن الحاضر مستمعي الكرام، لدينا امتياز رائع، لأننا نستطيع أن نعود بالتاريخ لنتحقق من الأحداث التاريخية، لنعرف أن كلمة الله هي العليا. فقد أتى نبوخذنصر وغزا مصر، وتحققت بذلك كلمة الله كما تنبأ إرميا. وهكذا سيخسر دائما كل من يقف في مواجهة الله القدير.
في حلقة اليوم من برنامجنا رأينا مرة أخرى أن التاريخ يثبت صدق كلمة الله، وأنه ليس هناك من يقف في مواجهة الله وينجح مهما طال الزمن. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشاك دراسته في سفر إرميا، ولا سيما النبوات التي أعلنها الرب للنبي عن العديد من الأمم.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع أن تتيقن بصدق كلمة الله الحية والفعالة، وبأنها ثابتة على مر الزمن. ونصلي أيضا أن تنصت إلى تحذيرات كلمة الله بجدية، لأن الرب يريد لك أن تحيا بعيدا عن الشر والخطية، كما يريدك أن تتمتع بالحياة الفضلة وبالقداسة التي تعطيك أن تتمتع بنقاء وطهارة يفتقر إليهما كثيرون. ونصلي أخيرا أن تتضع تحت يد الله القديرة، وهو سيرفعك في حينه. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
بقدر يا غالي يا ربي يسوع، وقوفك معايا في وادي الدموع، بقدر وقوفك وسندت كفوفك ونورك في ليلي ويضيء الشموع. بقدر يا غالي يا ربي يسوع، ده كم مرة شفتك إلهي الأمانة، ما تقدرش تنكر في نفسك خصال، لكن كسر كلامك ما بفرقش عن سائر المخلوقات، بحتم في رأيي وضيع سلامك، وآخرت إرادتي خسارة وأهات، بحوش لنفسي وأكوم لنفسي ومش عارف إني الوحيد وبهجة خلاصك بتملى سمايا وبتقول لي إنك معايا أكيد بترحم غبائي شرودي وفراقي وترجع تفكرني إنك معايا بحبك تحاصر وإيدك تناصر وصوتك يقول لي أنا ليك حماية وجيت بنحني لك وأقدر جميلك وأقول لك عوضني لأجر الرجوع بقدر يا غالي يا ربي يسوع بقدر يا غالي يا ربي يسوع وقوفك معايا في وادي الدموع أقدر وقوفك وسند كفوفك في نورك في ليل وضي الشموع بقدر يا غالي يا ربي يسوع.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.